بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. وأرض للعمر هو الخرف، أنا كبر السن مع الخرف يسمى أرض للعمر، لأنه يعود مثل ما كان صغيرا، تختل تصرفاته. لو علم بتلك التصرفات وهو صحيح لخجل من نفسه. ولا شك أن الخرف نوع من أنواع الجنون. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، قال: حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور، هو أيضا بصري، قال: عن شعيب هو بن الحبحاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرض للعمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. أنا يدعو، قد يكون في المراد في صلاته أو أنه دعاء مطلق، والظاهر أنه أراد في الصلاة، لأن هذه أكثرها قد وردت في الصلاة، إلا قوله: أعوذ بك من البخل والكسل وأرض للعمر. أما عذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها دائما. والبخل هو عدم إخراج حق الله عز وجل في المال. قد يكون البخل أعم من البخل بالمال، لأن الله عز وجل عمم البخل فقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون به يوم القيامة. وهذا البخل الذي ذكره الله عز وجل هنا ما أتاهم الله من فضله، وقد يكون في المال، قد يكون في اللباس، قد يكون أيضا حتى في العلم. فكل ما أتى الله عز وجل شيئا من ما ينبغي أن يكون فضلا ينفقه ويخرجه فيبخل به ويمسكه، ومنه ما يكون واجبا عليه إخراجه فهذا فهو داخل في الإثم، ومنه ما لا يجب عليه لكنه من باب الإحسان، ولكن هذا لا يدخل في البخل غالبا، لكن أحيانا يدخل في عموم البخل. والبخل قد استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، وجاء في الصحيح أنه قال: وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل. فالبخل داء عظيم. صحح شيخ الألباني ما جاء عند الترمذي: أتاكم داء الأمم، أو قال: الحسد البغضاء. وأما البخل فهو داء عظيم، من اتصف به فهو اتصاف أو أن البخل قد لا يكون في أهل الإيمان غالبا. ولهذا أيضا ذكر العلماء أن البخل من أشأم الأخلاق، بل هو أصول بل هو من أصول أسوأ الأخلاق. ولهذا جاء في حديث أنس لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين تعلق به بعض الأعراب حتى ألجأوه إلى سمرة وتعلق رداءه في السمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده ما عندي من شيء إلا أعطيتكم إياه، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: هذا أصول الأخلاق الفاسدة، البخل والجبن والكذب. فقال فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البخل. وأما الكسل فالمراد به الكسل هنا عن الطاعات، كسل عما أوجب الله عز وجل فلا يؤديه بحقه، يكسل عن الصلاة، عن صلاة الجماعة وغيرها من ما الأعمال الواجبة فيكسل عنها. قال: وأرضى للعمر، كما قلنا أرضى للعمر هو الخرف، يستعيد النبي عليه الصلاة والسلام من أرضى للعمر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا وهو معلم الأمة، فأراد أن الأمة تستعيد من هذا، من هذه الأدواء، ومنها أرضى للعمر، أن الإنسان لا يرد إلى أرض العمر، فالموت أولى له وأفضل، الموت أفضل له من أن يرد إلى أرض العمر، فيستعيد من ذلك. ومن الناس من يبلغ مبلغا كبيرا قد يكون أكثر من 100 سنة، وتجد أنه عنده عقل صحيح لا يذهب شيء من عقله، وهذا تجد في جماعة من الصحابة، كذلك جماعة من التابعين. فمن الصحابة مثلا حكيم بن حزام بلغ 120 سنة ولم ينكر منه شيء، كذلك أيضا من الصحابة أنس بن مالك وغيره من الصحابة، كذلك من التابعين جر بن حبيش وأيضا أبو وائل شقيق بن سلمة وجماعة أيضا ربع بن حراش، هؤلاء عمروا، كذلك من بعدهم جماعة من أهل العلم. وغالبا أهل العلم لا يأتي فيهم الخرف إلا اليسير منهم، وإلا غالبهم قد بلغ عمرا مديدا ولم يأتيه الخرف. لكن هناك من العلماء أيضا كذلك من جاءه، والظاهر أن أرض للعمر هذا ليس هو مذمة في الشخص، بل هو يعتبر مثل المرض، يصيب الله عز وجل به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وأما قول الإمام مالك رحمه الله لا يرد إلى أرض العمر إلا أهل البدع، فالظاهر أنه يحمل على الغالب، وإلا هناك من أهل السنة ومن المحدثين من حصل له ذلك، لكن غالب أهل السنة الأئمة الذين ثبتوا على السنة غالبهم لم يختلطوا بشيء من هذا الاختلاط أو لم يأتيهم شيء من الخرف، وإن كان فيه شيء فيكون نسيانا يسيرا. يكون نسيانا يسيرا. ولهذا أنكر العلماء على يحيى بن سعيد القطان لما قال أن ابن عيينة اختلط في آخر عمره، فأنكروا عليه ذلك، فلم يختلط سفيان بن عيينة، بل أنه إلى آخر عمره وهو في كامل صحته، وإنما حصل له شيء من النسيان، فكان يقول قد مللت هذه المجالس لكثرة أو لطول جلوسي فيها، أنا 70 سنة أو أكثر وهو يدرس رحمه الله، حتى أصابه في آخر شيء ملل، وليس الملل لأجل العبادة، وإنما لأجل الكبر، كبر السن، وكذلك غالبا الكبير في السن يكون عنده شيء من خمول في الأعضاء وكذا، فلهذا قال رحمه الله هذا الأمر. فالظاهر أنه لم يحصل له شيء، وإنما شيء من النسيان كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، فقال أعوذ بك من البخل والكسل وأرضى للعمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وهذه أيضا قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منها، عذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات، كما جاء في حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ من 4: عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة الدجال، أو قال فتنة المحيا والممات وفتنة الدجال. على فتنة المحيا والممات، المحيا حياته، الفتن التي تصيبه في الحياة، والممات هي عند القبر، وقيل الممات ما بعد القبر، وأكثر العلم على أن الممات هو عند القبر وما بعده. طيب، هذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.